رفيقتي له عربي، الجواب نعم، له عربي فصيح، وهو في اللغة الهنة التي تتراءى في الرمل، والهنة مؤنثة هن، وهو كناية عن ما يستقبح ذكره أو عما يجهل، كل ما هو مجهول إن كان مذكرا قيل فيه كني عنه بهن، وإن كان مؤنثا كني عنه بهنة. والمقصود بها الحصاة التي هي من جنس الزجاج تتراءى في الرمل عندما تواجهها أشعة الشمس. السؤال الثاني، قوله كما بسمع أو بصر، هذا تمثيل للضروري وهو مدرك السمع ومدرك البصر. كما معناه كالذي يدرك بسمع أو ببصر، فالأصوات كلها سماعها من القسم الضروري من العين، وكذلك المبصرات كلها رؤيتها من القسم الضروري من العين، لأن المحسوس أيا كان ضروري، النظري هو غير المحسوس، غير المحسوس منه نظري ومنه ضروري، فالضروري منه مثل الأوليات أن نسول اثنين وأن السماء فوق الأرض والفرق بين الضدين مثلا وعدم اجتماعهما هذا ضروري، وكذلك الوجدانيات مثل إحساس الشخص باللذة أو بالألم هذا أيضا ضروري، لكن ما عدا ذلك من المعنويات فهو نظري، وكذلك الحسيات غير المشاهدة، الحسيات التي لا يدرك الحس بين يديك ضروري منها هو المتواتر فقط، فالعلم الحاصل لديك الآن بثبوت كوكب المريخ مثلا أو بثبوت قارة أستراليا مثلا أنت ما رأيتها وهي محسوسة، لكنه حصل لديك العلم بها عن طريق التواتر فأصبحت ضرورية لديك، لكن لديك بعض الأمور التي لم يثبت تواترها، لم تثبت لديك بالتواتر حتى الآن، مثل مثلا مظلة برمودا وحدوده، هذا حس لكنه بالنسبة إليك لم يصل إلى حد التواتر حتى يكون ضروريا ما زال نظريا مثلا. وهكذا. ثالثا، توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وجود حوادث لا نهاية لها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حوادث لا أول لها، حوادث هذا الذي قيل منه إنه يرى قدم العالم، وهو قد ذكر ذلك في رسالة الكرسي، وذكر أن الأحاديث الواردة في أن أول ما خلق الله القلم، والأحاديث الأخرى التي ذكر فيها أنه كان عرشه على الماء قبل القلم ظاهرها التعارض، وقد بحث فيها أهل الحديث فاختلفوا فيها، فقيل أحد الإطلاقين للعموم الحقيقي والثاني للعموم النسبي، فيكون العرش والماء على هذا سابقان على القلم، والقلم هو أول المخلوقات التي وراء ذلك. ووجه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بتوجيه هو الذي جعل الناس يرون عنه أو ينقلون عنه هذه المقولة، وذلك بفلسفة رآها قيل إنها من الأمور الأربعة التي لا تف، وهي طفرة عند النظام والكسب عند الأشعري وحوادث لا أول لها عند ابن تيمية والمصلحة عند الطوفي، هذه أربع نظريات فلسفية صعبة جدا طلع بها أربعة من فلاسفة المسلمين، فكانت يصعب فهمها جدا. فمستنده في هذه الفلسفة أن الأزل إنما هو أزمنة وهمية، لأن الأولية إنما هي في الزمن، معنى الأولية الذي نفهمه نحن أن هذا سابق على هذا، والسبق إنما هو بحسب الزمان، وعلى هذا فما قبل الزمان المخلوقات التي كانت فيه لا يوجد السبق بينها لأنه لا زمان، هذه نظريته التي ذهب إليها، لأن الأزل زمان وهمي، الزمان بدايته من خلق السماوات والأرض، ما قبل ذلك ليس فيه ما يسمى الزمن، والأولية إنما يفهمها العقل بحسب السبق في الزمن، هذا نظره. ولكن هذا النظر مختل من الناحية العقلية ومن الناحية النقلية، أما من الناحية العقلية فإن السبق والأولية لا يحصره العقل، لا يحصر العقل ذلك في الزمن، وأما من الناحية النقلية فإن الأولية ثابتة لله سبحانه وتعالى على خلقه، والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكانه ولا زمان، فهذا دليل على أنه ما دام لا يحيط به الزمان ولا المكان وهما من خلقه كلاهما وهو سابق قطعا على الزمان والمكان، فلو كان كذلك لكانت المخلوقات السابقة أيضا قديمة، فثبوت صفة الأولية لله سبحانه وتعالى مقتضي بوجود أولية في المخلوق أيضا. وهذه الفكرة التي أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إنما أوقعه فيها حاولة الرد على الفلاسفة الذين يثبتون الهيولاء، والهيولى هي مواد العالم، يقولون الأقانيم كانت موجودة قبل الخلق، الله خلق منها هذا الخلق، فكانت الأقانيم قبل وجود الخلق. ثم إذا بحثوا بتلك الأقانيم لم يرجعوها إلى أصل الأقانيم، أصول الأشياء، وهي التي تسمى بالهيولى. فهذه يقولون ليست راجعة إلى زمن محدد، وهذه فلسفة إلحادية كانت قديمة لدى اليونانيين، وتبعهم عليها بعض فلاسفة المسلمين، وبسببها حصل الغلط لدى كثير من العلماء في بعض في توجيه بعض المسائل. مثلا هنا وقع الرازي في تفسير قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا طائعين، قال السماء خلقها من مادة وهي دخان، فالدخان إذا سابق على السماء، والدخان لم يذكر له أمد محدد لخلقه ولا لبدايته، فقال يمكن أن يكون يحمل هذا على الهيولاء الأقانيم. نفس الشيء وجه الغلط الذي حصل للشيخ الإسلام التيمية في هذه المسألة، كلامه خطأ لكن تصوره منبني على أن الأزل أزمنة مهمية. من هو الشيخ الإسلام التيمية؟ الذين ادعوا أنه يقول بقدم العالم لم يفهموا كلامه، ولكن مع ذلك كلامه هنا سوء خطأ.
السؤال الرابع، هل معنى وهن ضعف؟ نعم، الوهن والضعف، ولفوا وهن بالبيت معناه ضعف في الماضي. هنا السؤال، من قائل الأبيات التي ذكرتم في توما؟ ما أدري من هي، وما الأبيات التي تنسب إلى أبي حيان؟ حيان يقول إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم، يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجنون بأن فيها مواضع حيرة ذهن الفهيم. سؤال سادس، أرجو إعادة معنى قوله وقيل ذا إذ ليس ذا ولا خبر. معناه أن قراءات الشاذة التي لا توجد في المصحف قيل هي حجة كحجية المتواتر إن صحت روايته، وقيل ليس لها حجية المتواتر من القرآن وإنما هي كآحاد الخبر كآحاد الحديث، وقيل لا حجة لها أصلا، وهذا القول هو المذكور هنا، لا حجة لها لأنها ليست قرآنا ولا حديثا، وقيل لا معناه لا حجية لها، إذ ليس ذا معناه إذ ليست قرآنا، ولا خبر معناه ولا حديث. وهذا الذي ذكرناه عن مالك في جهة قول عائشة رضي الله عنها كان مما يتلى عليكم 5 رضعات معلومات محرمنا ثم نسخنا بعشر رضعات، كان مما يتلى عليكم 10 رضعات معلومات محرمنا ثم نسخ بـ5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يتلى عليكم. قال مالك هذا ليس آية ولا حديث، والدليل إنما هو آية أو حديث. هذا ليس آية لأنه ليس في المصحف ولا روية من كتاب الله، وليس حديثا لأن عائشة لم تنسوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فبقي على هذا من قول عائشة وتفسيرها. ووجدنا نصوصا أخرى تعارضه، وهي إطلاق الرضاعة في القرآن في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والفعل يقتضي المرة الواحدة، ولا حديث الوالدة مثل جزى العظم وأنبت اللحم محرم مثل إنما الرضاعة من المجاعة وغيرها. أما حديث لا تحرم الإملاهة وللإملاهة ثاني وللمصة وللمصة ثاني إلى آخره ففيه ضعف وعين بن ماجه. فلذلك ذهب مالك إلى أن كل حصول رضاع أيا كان ولو بمصة واحدة فهو محرم، وقال عدد المصات غير منضبط، ولذلك لو شرب الصبي لبنا حلب له شربه كما حصل في العهد النبوي كثيرا، وبالأخص في قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما حين احتلبت لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه، هي احتلبت له فشربه هو رجل. فلو اشترطنا عدد المصات فإنه لا ينضبط بالمشروب، لأن المصة مختلف في المقصود بها عند الشافعية والحنابلة الذين يشترطون عدد 5 رضعات، فقالوا المقصود إذا أمسك الثدي ما لم ينزع فما هو من الثدي يعتبر ذلك مصة واحدة. قال بعضهم بل المصة هي ما ابتلعه، وعلى هذا تكون إذا أمسك الثدي بفمه كنا يأتي عب 20 مصة في الدقيقة الواحدة، فإذا لا ينضبط هذا عنده. السؤال السابع، هل صح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا سئل عن بعض الآيات يقول دعوها يفسرها الزمان أي الزمن؟ لا أعرف هذا الأثر عنه، ولكن المقصود به صحيح، معناه صحيح، لأن كثيرا من الآيات ذكر الله أنها سيأتي بيانها في المستقبل، حيث قال سبحانه وتعالى أو يجعل الله لهن سبيلا في آية سورة النساء، وفي حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد جعل الله لهن سبيلا،
وبين ذلك السبيل وهو أن البكر بالبكر جلد 100 تعريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرشد. وقوله جلد 100 من مما ترك، وإنما أخذ ببقية الحديث الرجم دون الجلد، مع أن علي رضي الله عنه عمل به فقد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. وأيضا يقول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما يأتهم تأويله، لما لنا في الماضي المنقطعين معناه وسيأتي تأويله في المستقبل. ولذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء وهو يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. تأويله معناه خروجه للواقع وبروزه للأيام. فمثلا حين نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلوا من المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافوا، فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما كان أحد يظن أنهم سيدخلون مكة دون قتال، لأن عروة بن مسعود حين أتاه قال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصاحب العود المطافيل يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يبروا عنك ويتركوا. الحديث المعروف في قصة الحديبية. لكن في نفس الوقت من السنة القادمة خرج المشركون عن مكة جميعا 3 ليال، ودخلها المسلمون ولم يضايقهم فيها أحد، وتزوج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث وأعرس عليها، ودعا المشركين إلى وليمته، حقق تأويل هذه الآية بعد نزولها: واليوم نضربكم على تأويله. السؤال الثامن: المراد بقوله بجمع بعد وإنما. جمع لفظ من ألفاظ التوكيد، والمقصود به جميعا. كذلك هنا عندما ذكر أدوات الحصر قال بعدها جمع، أي هذه كلها، حيث قال: ومنها الاستثناء بعد النفي مع شرط وغاية وإنما بجمع. كل هذه جمع، جمع جمعاء، وجمعاء من ألفاظ التوكيد التي يؤكد بها المؤنث. فالمذكر أجمع والمؤنثة جمعاء، وجمع جمعاء جمع. ما سؤال آخر: لأنه بغيره يحصل فيلزم الدور والتسلسل، كيف يكون الدور هنا؟ وقد بينا ذلك فيما مضى أن الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، فإذا كان الضروري لا يمكن، إذا كان النظري لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرف الضروري، والضروري لا يمكن أن يعرف. هنا يقع الدور، نعود من حيث بدأنا، لأن هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا، فنكون في دوامة دائمة يتوقف أحدهما على الآخر، فكل واحد منهما يحصل بالثاني، لأن هذا أمر نظري لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بأمر ضروري. مثلا كان العلم كله نظريا، والنظري لا يتوصل إليه إلا بغيره، وذلك الغير لا يتوصل إليه إلا بغيره، ثم نرجع إلى الأول حين الارتباط، أو نستمر إلى ما لا نهاية، فالأول الدور والثاني التسلسل. هنا الدليل مرشد أو ما به الإرشاد، إذا ما المقصود به أو هو أو كلام هذا العالم؟ هذا مثال في ذكرنا أن تعريف الدليل اصطلاحا هو أن تعريف الدليل اصطلاحا هو أقصد لغة هو المرشد وما به الإرشاد، وأن المرشد يطلق على الناصب وعلى الذاكر. فقولنا في الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى تقول: وجود هذا العالم، فهذا ما هو؟ هذا المرشد، هذا أقصد ما به الإرشاد، ما به الإرشاد، ما به الإرشاد، صانع هذا العالم هذا المرشد اللي هو ناصب الدليل، أو هو أي هذا العالم نفسه، وهذا ما هو؟ ما به الإرشاد، أو كلام هذا العالم هو الذاكر العالم، كلام العالم الذي ذكر الدليل هذا الناصب هو أقصد الذاكر. فإذا هذه 3 أمثلة لهذه الأقسام 3، كل قسم مثل له. أو هو أي العالم دليله صانع هذا العالم، أو هو أي العالم نفسه، أو كلام هذا العالم الذي نصب الدليل الذي أقصد ذكر الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. حدوث اللغات للتعبير بها عن المضمر في الضمير من لطف ربنا.
يقول إن هذه اللغات التي يتفاهم الناس بها فيما بينهم يحتاجون إليها حاجة شديدة، هي من أشد حاجياتهم ضروري. واللغة في اللغة ما يعبر به كل قوم عن مراده، وأصلها من لغة يلغو معناه نطق، وقد يطلق ذلك على الكلام الذي لا معنى له، ومنه اللغو المنهي عنه في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل اللغو هنا كلام قبيح شرعا أي كان، ويدخل فيه الزور وغيره. وقيل المقصود باللغو ما لا فائدة فيه، ما لا يستفاد منه، ومن ذلك لغو اليمين الذي لا اعتبار له، وكذلك لغو يوم الجمعة، لغى فلا جمعة، لغى أنا أتكلم لم تحرك، لذلك يسمى لغو، لأنه حتى قال من حرك الحصى فقد لغى، وإذا قلت لأخيك يوم الجمعة أنه يخطب فقد لغوك. أما اللغة في الاصطلاح فهي مختصة بلغة العرب، هذه مادتها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي القرح. إذا نعرفها بالتقسيم فنقول كلام الله وكلام نبيه وكلام العربي القرح. لغة الصلاح كلام الله وكلام نبيه وكلام العربي القرح. وكلام الله هنا يشمل ما تواتر وما شذ، فالقراءات الشاذة يستدل بها في اللغة كما يستدل بالمتواتر، هي حجة في اللغة. ما ذكرناه من الخلاف في حجيتها في الأحكام الشرعية خارج عن الاحتجاج اللغوي، فالحجة اللغوية كل ما ثبت إسناده من القرآن سواء كان بتواتر أو بغيره فهو حجة. ولذلك أكثر ما يحتج أهل اللغة بالقراءات الشاذة، مثلا في كتاب سبويه 350 آية، وأجر الاحتجاج منها أكثرها بالشواذ. وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النحويين القدامى لم يكونوا يحتجون به في اللغة، وأول من أكثر من الاحتجاج به محمد بن مالك. وقد ذكر السيوطي أن وجه عدم إكثارهم من الاحتجاج به أن كثيرا منهم كانوا يرون أن كثيرا من السنن مروية بالمعنى، والذين يرونها منهم غير فصحاء، فلذلك لا يحتجوا بكلامهم. وهذا إنما هو على رأي من يبيح الرواية بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى قد اختلف الناس فيها، فذهب جمهور أهل الحديث إلى جوازها في غير جوامع الكلمة وأحاديث التعبدات. أما أحاديث التعبدات المخصوصة مثل التشهد ومثل دعاء دعية النوم مثلا والاستيقاظ والصباح والمساء، فهذه متعبد بلفظها ولا يجوز روايتها بالمعنى. والدليل على ذلك حديث براء بن عازب رضي الله عنه في حديث النوم عندما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمات التي يختم بها، قال فيها بنبيك الذي أرسلت، فقال براء فجعلت تذكرها فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. وكذلك جوامع الكلم لأنها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تحد روايتها بمعنى، مع أنهم اختلفوا فيما هو داخل في جوامع الكلم وما هو خارج منه. فمثلا كثير من الناس يمثلون لجوامع الكلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومع هذا فقد دخل هذا الحديث الرواية بالمعنى، لأنه لا يعرف إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولا يعرف عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص، ولا يعرف عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يعرف من طريق محمد بن إبراهيم التيمي إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد. ومع ذلك جاءت روايات مختلفة في لفظه، مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مثل إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلها في الصحيح هذه الألفاظ الثلاثة. وعلى هذا فإن تمثيلهم به لجوامع الكلم مع أنه حصلت فيه رواية بالمعنى دليل على أن هذا القيد غير هذا الضابط غير منضبط. ويذكرون منها أيضا البينة على المدعي ونحوها، فهذه يقولون من جوامع الكلم. ومع ذلك فإن ظاهر سياق حديث ابن عباس قصة المرأتين اللتين اعتدت إحداهما على الأخرى يدل على أن ابن عباس روى هذا الحديث بالمعنى، حيث جمع بين حديثين، ولذلك لا يوجد الجمع بينهما في الصحيح في شيء من طرق الحديث.
وإنما يوجد الجمع لدى الدارقطني والبيهقي في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم لما ولكن بينة عن المدعي واليمين على من أنكر. فهذا اللفظ الجمع بين البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يوجد صحيح. الذي صحيح بعضه فقط هو اليمين على بينته على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهم يزعمون أن هذا من جوامع الكلمة أحد ما يحصل منه. أيضا جمهور الأصوليين على أنه لا تجوز رواية الحديث بمعنى، وذهبوا في ذلك إلى مذهب مالك وهو مذهب عبد الله بن عمر، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا تذكر اللفظ أنه سيعرف دلالته ويأتي بلفظ يقاربه ويأتي بكل دلالته، وذهب بعضهم إلى أنه يشترط أن يكون نسيه عكس القول السابق، لأنه إن كان يذكره فلا يحل له أن يبدل اللفظ النبوي بلفظ من عنده، وإن نسي اللفظ وتذكر المعنى فإنه لا ينبغي أن يضيع العلم على الأمة فيأتي بما تذكره معناه يعبره عنه بما استطاع. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون من تغيير الألفاظ، فكان ابن مسعود عندما يروي حديثا يقول أو كما قال أو نحو ذلك أو قريب من ذلك. فبحثنا هنا في وضع هذه اللغات، ذكرنا الآن أن اللغة في الصلاح هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج به ذكر من كلامه. ومن أكثر ما يقع الاختلاف فيه فيما يتعلق بالرواية مثلا الاحتجاج بمالك بقول عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا قومك حديث واحد كبر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فكثير من النحويين ردوه بأنه مروي بالمعنى لأنه يخالف قاعدة المعروف وهي حذف الخبر بعد الأولى، وجوب حذف الخبر بعد الأولى كناية. ولذلك لحن المعري حين حكاه بقوله يذيب الرعب منه كل عظم فلولا الغمد يمسكه رسالة، تبين الرقع وضحضاح ما إن تعرف فيه للنار اشتعالة، فلولا الغمد يمسكه رسالة يمسكه هنا ذكره. فلحنوه مع أنه مطابق لما جاء في الحديث، ومع ذلك ورد في كلام العرب نحوه من قول الشاعر لولا بنوها حولها لخبطتها في خطة عصفور ولم أتل عدم، وحتى من قول الشافعي ولولا العلم ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ومع ذلك قال ابن هشام الأوضح وليس التلحين بمستجاب، التلحين معدي هنا ليس بمستجاب ما دام قد ورد في الحديث في الأبيات الثابتة. هذا يقول شيخي أديب معرة معنى قال فلولا الغمد يمسكه لسالا فلحنه موحد حال لولا، وقد ألفى عن اللحن احتمالا، فيمكن جعل يمسكه اعتراضا بمعرض الاعتراض أو اشتمالا، وما التلحين فيه بمستجاد وقد ألفى عن اللحن احتمالا. ثم بعد ذلك كلام العربي القح، كلام العربي القحشي معناه الفصيحي الذي لم تخالطه عجمة وجمعه أقحاح. وكلام العربي حجة نظمه ونثره، فأشعارهم حجة ونثرهم كذلك، ويدخل في هذا عصر الجاهلية كله وعصر المخضرمين وصدر الإسلام فما بعد ذلك، وهم شعراء الدولة الأموية اختلف في الاحتجاج بشعرهم في اللغة، فأباهم من عاصرهم وقبلهم المتأخرون. قال السيوطي إذ المعاصرة كما يقال تمنع المناصرة. والسبب أنه في عصرهم عند بدايات حدوث النحو حصلت الخلافات الكبيرة بين المقاعدين للنحو وبين الشعراء في هذا العصر، فمثلا عبد الله بن الحضرمي ومن أئمة النحويين عبد الله بن عقبة الحضرمي لحن الفرزدق في قوله قد عجبت مني ومن يعيليا لما رأتني حدبا مقلوليا، فقال هذا المنقوص مجرور هنا، والمنقوص إذا جر فإنه يقدر عليه الجر، وأنت نصبته قد عجبت مني ومن يعيل في الأصل أنه منقوص. فهجاه بقصيدة يقول فيها فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا، فقال لقد وقعت فيما هربت منه. مواليا أيضا منقوص، كان لازم أن يقول ولكن عبد الله مولا موالي، وقع في اللحن أيضا. ومع هذا يقول أحد شعرائهم: ماذا لقيت من المستعجبين ومن قياس نحوهم وهذا الذي اخترعوا؟ إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا لحنت، فذاك الحرب منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع. قلت واحدة فيها جوابكم والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولية مشروحة لكم تقولوا ما تسمعون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى أعود إلى قوم الذين غذوا بما غذيت به والرأي مجتمع، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البياع، لا يطاع الكلب والخنزير تربتها لكن بها الرئم والربال والضبع، لا يطاع الهر والخنزير تربتها لكن بها الرئم والربال والضبع. هو ظن أن هذا من الحضارة التي هي مهجوة عندهم، فهجى الحضارة بما فيها. ونظيره قول جرير في الغزل: صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخرى، هن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. يظن أن قراءة السور في القرآن خاصة بأهل الحضر من النساء، ولا ما لا تشمل أهل البادية. هكذا كان أهل البدو البعيد، كثير منهم لا يحفظ نساءهم شيئا من القرآن. لكن الخلاف حسم في عصور المتأخرين، فأصبحت كتب النحو مملوءة بالشواهد من شعر قيلان وجرير والفرزدق والأفضل وعدي بن الرقاع عاملي وعمر بن أبي ربيعة وكبير ومصيب وغيرهم من شعراء الدولة الأموية، حتى جاءت كتب المتأخرين فأدخل فيها أيضا كثير من الشواهد من شعر المحدثين والمولدين. والمولدون أولهم ابن هرمة هو بدايتهم، ولذلك افتتح به ابن المعتز كتابه طبقات الشعراء، أول شاعر ترجم له فيه ابن هرمة لأنه بداية الدولة العباسية، فالطبقة الأولى من الذين هي على رأسها ابن هرمة وبشار بن بردين وبكر بن الطاح وغيرهم من الكبار شعراء العباسيين. على كل فإن هذه اللغة التي نعبر بها عما يجول بخواطرنا تكون من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا ضاعت مصالح البشر كلها، لأن الله فطر الناس على احتياج بعضهم إلى بعض، ولم يخلق مخلوقا مستغنيا، المخلوق شيمته الفقر، لذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومن طبعه أنه محتاج لغيره، وتلك الحاجة لا يمكن أن يرفعها إليه إلا على وجه يفهمه الآخر، والوجه الذي يفهمه الآخر لا يكون إلا محسوسا، لأن العقول لا يمكن التفاهمه عن طريقه. معنويات مجرد فكر العقل لا يمكن أن نتفاهم من خلاله، وإنما نتفاهم بأمر محسوس، والمحسوسات هي متعلقات الحواس الخمس، والحواس الخمس اثنتان منها لا يمكن استعمالهما في التفاهم بين الشم والذوق، وذلك لكثرة الروائح وتنوعها وعدم انضباطها. بعض الناس يكون حاسة الشم لديه قوية جدا فيتأثر من رائحة لا يشمها الآخر، كذلك حاسة الذوق، فالطعوم متفاوتة، والطعوم لدى العرب المعروفة أصولها هي الحلاوة والمرارة والملوحة والمزية والتفاهة، هذه الأصول الخمسة، ويتركب منها من الطعوم ما لا يعلمه إلا الله، أنواع كثيرة جدا، ولذلك لا يحصل التفاهم بها. بالنسبة لغير الإنسان من الحيوانات قد يقع التفاهم عن طريق الشم، ويزعمون أن النحلة والنملة يحصل التفاهم بينها بإفراز معين له رائحة، فبشم تلك الرائحة يفهم توجيه معين، لكن هاتين الحاستين لا تستخدمان في التفاهم بين البشر، حاسة الشم وحاسة الذوق، فبقي لنا ثلاث حواس: اللمس والسمع والبصر. أما حاسة اللمس فإن التفاهم عن طريقها إنما يكون للعميان، لأنها تحتاج إلى عمل وشيء تعمل شيئا يلمس، واللمس يحس به البرودة والسخونة والليونة والخشونة، هذه التي تدرك عن طريق اللمس، وهذه محصورة جدا، فالملموسات التي يميز بينها الإنسان يمكن أن يقول هذا أملس مثلا أو هذا خشن، أو هذا بارد أو هذا ساخن، لكن سيحصر هنا، ستحصر المدركات الملموسة بعدد محصور، فلذلك يصعب التفاهم عن طريقها. ومع ذلك في عصرنا هذا بنظرية فرايد أصبح العميان يفهمون عن طريق اللمس، حيث وضعت مجسمات للفروق ونقاط معينة يلمسون الشخص ويفهموا بها وجهة معينة، لكن هذا ليس معروفا لدى القدماء، فانحصرت اللغة أو انحصر التفاهم في المرئيات والمسموعات فقط. أما المرئيات فإننا بحثنا في التفضيل بينها، فوجدنا أن الناس منهم صم لا يسمعون الأصوات، ومنهم عميان لا يبصرون الموصلات الإشارات مثلا والكتاب، لكن وجدنا أن نسبة العميان تزداد بالليل، فإذا جاء الظلام كثر الذين لا يرون، وبهذا فإن الصم لا تزداد نسبتهم في الليل ولا في النهار، والعميان تزداد نسبتهم في الليل عندما يأتي الظلام. فكان السمع من هذا الوجه أرجح من البصر. الوجه الثاني أن السمع يتعلق بالجهات الست، والبصر لا يتعلق إلا بجهة واحدة، فأنت تسمع من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك ومن يمينك ومن شمالك، كل الجهات الست تسمع منها، لكن البصر لا تبصر إلا ما كان أمامك تبقى. فإذا كان السمع هنا أقوى، ولهذا بدأ به القرآن في كثير من الآيات، كثير من الآيات يبدأ فيها التي يذكر فيها السمع والبصر يبدأ فيها بالسمع قبل البصر. الوجه الثالث أن المسموعات هي الأصوات، والأصوات ليست ناتجة عن جهد يبذل، لأن هذا الهواء الذي تنفس به يدخل من الخيط، هو أكسجين نقي، ويصل إلى الرئتين ويخرج زفيرا، وهذا الزفير بخروجه مع المريء الأبيض هذا تضغط عليه بالتحازيز في أي موضع فيطلع حرفه، والمواضع التي يضغط عليه فيها 17 وهي مخارج الحروف، ففي كل موضع ضغطته سيطلع صوت معين، وذلك الصوت ينوع ويلون بصفاته، وهي الشدة والرخاء ومثلا القلقلة والهمس إلى آخره. فبذلك تخرج لنا الحروف من خلال هذا الهواء، والهواء تابع لعملية التنفس، وعملية التنفس غير منقطعة، فليس فيه جهد مبذول يبذله الشخص، بخلاف المبصرات وهي مثل الإشارة فتقتضي حركة، والكتابة صناعة لا يتقنها كثير من الناس وتقتضي وجود مواد، الورق وحبر وقلم داخل. فلذلك كانت المسموعات أرجح عقلا من المبصرات، ولهذا كانت اللغة هي بداية ما يمكن تفهمه. في المكتوبات أيضا لا تكون إلا عن طريق اللغة، مثلا الرموز الكتابية هي يقع التفاهم بها، مثلا الآن عرف التفاهم عن طريق الألوان في الرياضة فقط، البطاقة الصفراء والبطاقة الخضراء والبطاقة الحمراء، هذه التي يعطيها الحكم للاعبين، هذه يقع التفاهم عن طريقها عن طريق الألوان، لكنها محصورة، هذه خضراء، المهم أنها حمراء وصفراء، الخضراء اللون الأخضر هذا. أيضا من طريق إشارات المرور الآن تفهم بالألوان، إشارات المرور تفهم بالألوان، التلون الذي فيها أيضا محصور، فلذلك التفاهم عن طريق الألوان محصور في عدد الألوان، والألوان كما يقولون أصولها 4 ويتفرع منها 36 لونا تقريبا، هي أكثر الألوان، ومن خلال الجمع بينها تصل إلى أعداد لا نهاية لها. وعموما فإن اللغة المسموعة على هذا أرجح وأسهل، فكانت لطفا من عند الله تعالى، فقال حدوث ذي اللغات معناه خلق هذه اللغات للتفاهم بين الناس، والمقصود باللغات هنا الألفاظ الدالة على المعاني للتعبير، للتعبير تعبير مقصود به التجاوز في الأصل، عبر الشيء إلى شيء معناه تجاوزه إليه، ومنه الاعتبار الذي هو التفكر الذي أمر الله به، فاعتبروا يا أولي الأبصار معناها تفكروا بما ترونه حتى تصلوا به إلى ما وراءه، ولهذا كان القياس يسمى اعتبارا، لأنك تعبر على الأصل حتى تصل إلى حكم الفرع، تعبر على حكم الأصل حتى تصل من خلاله إلى حكم الفرع. وكذلك الاعتبار عند المحدثين الذي هو جمع الطرق، الاعتبار عند المحدثين الذي هو جمع الطرق، إنما هو أيضا التعدي من طبقة من طبقات الإسناد إلى الطبقة التي فوقها، وننظر في هذه الطبقة هل حصل بدل أو مصافحة
أو غير ذلك من أنواع المتابعة، فلهذا سميناها اعتبارا. وكذلك من هذا العبرة التي هي الموعظة، لأن الموعظة ليست ما تراه وإنما هو ما يحصل لنفسك من خلال ما رأيته، فأنت تعتبر بما رأيته وتتعظ به. وكذلك منه العبرة وهي الدمعة، وأصلها ما يسيل عند العبرة، يقال العبرة من العبرة، كإنما يكون بعد تفكير، ولهذا يحصل البكاء من الفرح ومن الحزن بسبب الحال النفسي الذي يحصل للشخص. ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. يحصل البكاء من المعنيين جميعا، من الفرح ومن التعبير. والمقصود بالتعبير هنا أن هذا المعنى الذي تجده في نفسك إذا أردت الدلالة عليه فإنك تتجاوز ما في نفسك إلى ذكر اللفظ. وهنا بقولنا التعبير نصل إلى الخلاف المشهور بين المتكلمين في الاسم، هل هو عين المسمى أو غيره؟ لأن هذا الشخص اسمه محمد، هل محمد هو ذاته أو خارج عن ذاته؟ هذا خلاف معروف. يقول فيه أحمد بن عبد العزيز الهلالي، يقول مسألة كون الاسم عين المسمى أو غيره مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، إذ الخلاف فيها لفظي. وعلى أن الاسم غير المسمى يحسن قول الشاعر، لقد زعم الواشون أن قد شتمتني، ويا حبذا من فيك لو علموا الشتم، لقد قبل اسمي فاك حين ذكرتني، فليت المسمى مثل ما زعم الاسم، فليت المسمى مثل ما زعم الاسم. ولهذا لا يحترق من قال النار ولا يشرب من قال الماء، لأن الاسم غير المسمى هنا. فعلى كل، التعبير دليل على أن الاسم غير المسمى، قولنا للتعبير دليل على أن الاسم غير المسمى، لأن ما يزول بخاطرك شيء واللفظ الذي تنطق به شيء آخر. وهنا اختلف الأصوليون، هل بين اللفظ